بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الدليل الثاني للاستحالة، الذين ذهبوا إلى أن لا يمكن ترتب هنا باعتبار مستحيل الترتب، مثل صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأعلام، فاستدلوا بعدة أدلة ذكرنا بالأمس دليلا لهم، وقلنا هذا الدليل في غير محله. أما الدليل الثاني على الاستحالة أيضا هذا الدليل ذكره صاحب الكفاية رحمه الله. هذا الدليل الثاني للاستحالة، قال صاحب الكفاية رحمه الله: ثم انه، هذا من هنا يشرح، ثم انه لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صوره مخالفه الامرين لعقوبتين، ضروره قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد. ولذا كان سيدنا الاستاذ يقول صاحب سيده الاستاذ العلامة الشيرازي الكبير الله يرحمه، السيد الشيرازي الكبير، ولذا كان سيدنا الأستاذ قدس سره لا يلتزم به على ما هو بباله، مع أنه يقول بالترتب السيد الشيرازي الكبير ولا يلتزم بهذا الإشكال، فكان بشرط تصحيحه كان لا يلتزم به على ما هو بباله يقول، وكنا نورد به على الترتب، نشكل عليه يؤمن به فنشكل عليه نحن، وكنا نورد به على الترتب، وكان بسبب تصحيحه، كان الاستاذ بسبب تصحيح هذا الاشكال، باعتبار هو قائل بالترتب فلا بد ان يصحح هذا الاشكال، كان بسبب تصحيحه. طيب هذا هو الدليل الثاني، الدليل الثاني شيخنا حاصله حتى نرى ما هو الانصاف في المقام. حاصل هذا الاشكال في المسألة، والذي من خلاله قالوا لا ترتب، يستحيل الترتب. قالوا يلزم من القول به بالترتب، يلزم تعدد العقاب. ليش يلزم تعدد العقاب؟ لأن تقول أن أنا مكلف بالأهم ومكلف ماذا بعد؟ بالمهم. فلو فرضنا خالف الأمرين معا المكلف، لم يأتي لا بالأهم ولا بالمهم، عصى الأمرين، ما أزال النجاسة وما صلى خلاص. طيب بناء على كلامكم يقول صاحب الكفاية ماذا يلزم؟ يلزم تعدد العقاب. وهالشكل شيخنا وكل أمر مولوي، إذا الإنسان خالفه أمر مولوي إلزامي ليس استحبابي، الكلام واجب، وليس كل واجب أمر مولوي إلزامي إذا خالفه الإنسان عالما عامدا يستحق عليه العقاب، ها؟ يستحق عقلا، ما أقول يعاقب، يستحق، فرق بين يستحق وبين يعاقب. ليش؟ لأنه قد لا يعاقب، تأتي شفاعة الشافعين يوم القيامة ما يدريك، لكن يستحق العقاب هو على كل حال. وهالشكل هكذا إنسان خالف أوامر المولى المولوي الإلزامية عالما عامدا يستحق العقاب. طيب يقول بناء على كلامكم أنه عندنا ترتب وأن الأمر بالمهم مترتب على أسباب الأهم، فلو فرضنا عصى الأمرين ماذا يلزم؟ عقابين، مع أنه لا تقولون بذلك. يقول كنا نورد به على سيدنا الأستاذ، يقول لو الأستاذ كان يقول بالترتب فكنا نشكل به عليه، ما تقول سيدنا يشكل عليك، فإذا كان اللازم باطل ماذا يكون ملزوم؟ إذا كان اللازم باطل من أين جاء اللازم؟ من الملزوم، من الترتب جاء اللازم، من الترتب فيكون الترتب باطلا. هذا حاصل الإشكال والجواب. أولا نقول نحن نلتزم بتعدد العقاب، هذا غير ان شاء الله. تقول لا، ليش لا نلتزم؟ هو يقول إذا قلت تلتزم بتعدي العقاب يرجع لك الإشكال. هو يقول ما هو الإشكال؟ يقول يلزم تكليف بما لا يطاق، يعني لا يخلو حالكم، إما أن تقول العقاب واحد وما تقول عقاب متعدد عقابين. فإذا قلتم عقاب واحد يعني ما عندنا أمر تهضروا، يعني نحن إياكم صلح، يعني لا تركتم، يعني فقط العقاب على ترك الأهم، هذا معنى إذا كان عقاب واحد. وإذا قلتم عندنا عقابان، عقاب على ترك الأهم أو عقاب على ترك المهم، يرجع عليكم إشكال. يقول صاحبك ما هو؟ يلزم العقاب على ماذا؟ على ما لا يقدر عليه المكلف. لما تعاقبني عقابين، ليش تعاقبني عقابين؟ أنا ما أقبل على فعل واحد، إما على الإزالة وإما على ماذا؟ على الصلاة. أفرض المسألة آخر وقت، على آخر وقت ما عندي قدرة، إما على الصلاة فقط وإما على الإزالة فقط، إن ليش تعاقبني عقابين؟ وأنا ما أقبل على فعل واحد. يقبح من المولى، يقبح من هو؟ أن يعاقب العبد العقابين على ما لا يقدر عليه. أنت بإمكانك أن تطالب منكر ونكير، والصحيح منكر ونكير يعني هما مستعدان للضرب، وظيفتهم أصلا ليس عنده وظيفة والملائكة عنده وظيفة، لكن بإمكانك أن تحاججهم. قلت ليش تعاقبني العقابين؟ أن يكفينا عصا واحدة، وأن ذاك الفعل ما أقدر عليه تعاقبني عشية ما أقدر عليه، معقول هذا؟ ألا ينافي حكمة الباري؟ فيقول الصاحب كيف يختاروا، إما تقول عندكم عقاب واحد يعني لا ترتب، يعني نحن إياكم صلح خلاص، عقاب فقط على ترك الأهم، وإذا قلتم عندنا عقابان يجب عليكم إشكال، وهو أن العقاب على ما لا يقدر عليه، أنا ما أضل على فعل واحد، فليش تعاقبني عقابين؟ هذا حاصل إشكال بالضبط. طيب نحن نقول لا، عندنا عقابان، وليس العقاب على ما لا يقدر عليه، لا لا بل يقدر عليه، لكن بهذا التوضيح مولانا، بهذا التوضيح وضحناه لكن نوضحه أكثر. إيه ذكرنا نحن دور وأيضا في خلال البحث ذكرنا شيئا به. حاصله مولانا، حاصله منشأ الإشكال عندكم وين؟ منشأ الإشكال أنه لا يمكن الجمع بين الضدين، ما يمكن الجمع أنه الإزالة والصلاة في أن واحد، أو الجمع بين السواد في أن واحد، أو القيام والقعود في أن واحد، ما يمكن الجمع. إذا ما أمكن الجمع فليش يعاقبني على ترك الجمع؟ يعاقبني عقابين طالما الجمع غير ممكن. والشكل وهذا منشأ الإشكال عندهم، منشأ الإشكال أن الجمع غير ممكن، الضدين لا يمكن الإنسان أن يأتي بهما معا، فإذا الجمع غير ممكن ليش تعاقبني على ترك الجمع؟ والجمع غير ممكن. نحن نقول المولى يعاقبنا على الجمع في الترك لا على ترك الجمع. كيف الجمع في الترك وترك الجمع؟ بهذا التوضيح مولانا، أنا الآن قادر على إزالة أو غير قادر؟ سؤال، قادر، ما أزلت عمدا قادر على الصلاة؟ أنا ما أزلت قادر على الصلاة، أنا لما عصيت الإزالة مو قادر على الصلاة؟ قادر على الصلاة، تركت الصلاة هذا تركته مقدورا عليه، وهذا تركته مقدورا عليه، لأن أنا قادر على كل منهما بالترتب. نعم إذا أتيت بالإزالة لا أقدر على الصلاة بعد، صحيح إذا أتيت، وحينئذ أصل الأمر بالصلاة بعد، لأن الأمر بالصلاة موضوعه العصيان. إذا أتيت بالإزالة أصل ما عندي أمر بالمهم بعد، خلاص انتهى الأمر. الكلام إذا عصى الإزالة، أنا الآن قادر على الإزالة وما أزلت عمدا، وعقب ولا عقب، استحق الإغاثة ولا استحق؟ استحق. طيب الآن لما تركت، لما عصيت الإزالة مو قادر على الصلاة؟ أنا تركت الإزالة قادر على الصلاة، لم آتي بالصلاة، وين العقاب على ما لا يقدر عليه؟ هنا أنا جمعت في الترك، يعني جمعت بين ترك الأهم وترك المهم، الجمع في الترك لا محظور فيه. نعم ترك الجمع على اصطلاحكم هل في محظور؟ يعني الجمع بين الضدين، فترك الجمع هذا غير مقدور عليه. أما الجمع في الترك، أنا جمعت بين ترك الأهم وترك المهم، وين الإشكال؟ ما إشكال ما عندنا؟ بعبارة أخرى، نحن لما نقول عندنا أمر بالمهم، صحيح يا شيخنا، متى يكون عندنا أمر بالمهم؟ هل مطلقا؟ ليس مطلقا. نعم الأمر بالإزالي مطلق، صحيح أم لا؟ وأهم باعتبار هو مطلق، لكن الأمر بالصلاة ما كان مطلقا. ليش؟ قلنا السر، لأن هناك تزاحم بينهما، الإنسان ما يقدر على كل منهما، لا يعقل أصلا أن يكلف الولد في آن واحد بهما، ما يمكن. كما لو وجدت غريب وعندي صلاة وعندي ربع ساعة، إما أنقل غريب بين هذا الوقت أو أصلي ويموت غريب، إما أقدر على الجمع. بعد لا يمكن للمولى في عرض واحد أن يكلفني بكل منهما، صحيح أم لا؟ طيب بناء عليه نأتي إلى الأهم والمهم، الترجيحات. الترجيحات بما أن إزالة النجاسة مثلا أهم، نحن قلنا آخر الوقت الصلاة أهم، لكن أفرض إزالة النجاسة أهم، ماشي الحال. طيب أنت ما تقدر بعد على الصلاة، ما يمكن. ففي هذه الحالة الأمر بالصلاة ليس مطلقا، إنما مقيد مشروط بالعصيان. طيب إذا كان مشروط بالعصيان، كما أن الأمر بكم ممكن، فالعقاب على تركهما ممكن. فهمت شلون؟ هو الأمر هل أشرت فيه القدرة؟ ألم نخلق هذا شيخنا؟ ها؟ والقدرة لابد منها في حسن الخطاب. فإذا أمكن الخطاب، أمكن للمولى أن يكلفني بالأهم والمهم، أمكنه وكل ما فعل في حقه. وإذا كان أمكنه، وين إشكالكم بعد؟ فالإشكال على ترك كل منهما. أنا جمعت في الترك، أنا تركت كل منهما، فأنا أعاقب على ذلك. أنا أعاقب يعني الآن أنا قادر على الإزالة، تقول مرة الوزير خلاص مرة تستحق العقاب على ذلك، ماشي الحال. أصلي ما أصلي، أقدر على الصلاة ما أقدر، أقدر على الصلاة. فإذا مقدور وبناء عليه فالعقاب مو فقط ممكن، أصلا يلزم القول بهذه المسألة، يلزمه تعدد العقاب، لا بد من تعدد العقاب أصلا، ليس العقاب واحدا.
لكن هنا يسأل سؤال،
لمن يوجه إشكاله؟ السيد الشيخ الكبير هو لا يقول بالترتب، لكل من يقول بالترتب وليس فقط يعتبره أستاذه توجه إليه، ولا كل من يقول به بالترتب يلزم يرد عليه الإشكال.
فلمن يعني الإشكال
أنهم
تقول أنتم تعدد العقاب، من يقول بعدم تعدد العقاب هنا في هذه المسألة؟
هو يلزم، يقول إذا قلت بالتعدد
لا يلزم.
هو يقول نحن قلنا يلزم، شوف هو القائل المشكلة، هو صاحب الكفاية، يقول يلزم أن المولى يعاقبك على ما لا تقدر عليه، وأنت الآن ما تقدر على كل منهما، تقدر على واحد منهما، فليش عاقب على اثنين معا؟ وإشكاله هكذا إشكالهم. نحن أجبنا على هذا الإشكال شيخنا، فقلنا هو جمع في الترك وليس ترك الجمع، هو واقعا هكذا.
يعاقب
عقابين، نعم يستحق عقابين.
حتى الوقت يسعى للمولى.
وحتى لو كان هكذا، لأنه ترتب، نعم لو كان في عرض واحد أنا معكم، صحيح، ما هو معوق حينئذ، لكن نحن لم نبدأ هذه الدعوة ولم نقل بها، وما قلنا هو مقبول بكل ما في عرض، نحن قلنا بالترتب هكذا. فالإنصاف أن ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله في هذا الإشكال الثاني لم يكتب له التوفيق أيضا. الدليل الثالث ونكتفي به على الاستحالة، الدليل الثالث هو عنده دليل آخر على الاستحالة شيخنا، على الدليل لم يذكر صاحب الكفاية، دليل آخر جماعة من الأعلام ذكروه، ما هو هذا الدليل الثالث على الاستحالة؟ ما هو الدليل؟ قال هكذا. طيب قالوا أنتم ماذا تقولون؟ قال نفهم القصة، تقولون إن الأمر بالمهم المشهور ماذا؟ بعصيان الأعم. مؤسسك شيخنا هكذا مشروط بعصيان الأعم، يعني عصيان الأعم موضوع له. ما مرادكم من العصيان؟ العصيان الخارجي في الخارج هو عصى، هذا يكون العصيان شرط مقارن للأمر المهم؟ أم مرادكم العصيان أنه شرط متأخر أو تعقب العصيان على بمانة؟ ما مرادكم؟ اختاروا. إن قلت مرادكم من العصيان العصيان الخارجي في الخارج عصى، بحيث يكون شرطا مقارن للأمر المهم، صحيح اصلا لا ترتب بعد. ليش لا ترتب؟ لانه اذا حصل العصيان سقط الامر، لان الامر كما يسقط بالامتثال يسقط بالعصيان. واذا سقط الامر بالاهم وين المشكله بعد؟ ها المشكله بعد المشكله كانت ناشئه من وجود امر بالاهم فعل وامر بالمهم، وهذا المشكله. اذا سقط الامر بالاهم لم يبقى ماذا الا الامر بالمهم، وين المشكلة بعد؟ المشكلة أنه يلزم الأمر بضدين، ما عندنا أمران، عندنا الأمر واحد بعد، هو الأمر بالمهم فقط، انتهى الأمر. يعني تصبح سالبة في الموضوع. أمران ما عندنا، أهل كل الإشكال من أين نشأ؟ من وجود أمرين فعليين، فقلتم يلزم الجمع بين ضدين، أو طلب الجمع بين ضدين. وإذا عصى مخلص. يعني سقط الأمر بالأهم، إذا سقط الأمر بالأهم يصبح الأمر بالمهم بلا مزاحم وحده على الساحة الإسلامية. وإذا كان وحده وين المشكلة بعد؟ ومش مشكلة بعد. طيب هذا إذا قلتم ماذا؟ المراد بالعصيان ماذا؟ عصيان خارجي. وأما إذا قلتم المراد من العصيان هو على نحو الشرط متأخر، ليس العصيان الخارجي، أو على التعقب على مبنى له. يعني العصيان الآن مشروط بالعصيان إلى آخر الوقت. عصيان الأهم الآن مشروط ماذا؟ يعني وجوب الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأهم الآن إلى ماذا؟ إلى آخر وقت. آخر وقت صار متأخر. أو على له التعقب عندنا. يعني العصيان الأمر المشروع بالعصيان المتعقب بالعصيان إلى آخر الوقت، المتعقب بالعصيان. طيب إذا كان هكذا صحيح الأمر بالأهم يبقى، ليس من وقته لازال موجود يبقى، ولكن يرجع عليكم إشكال. ما هو؟ يلزم طلب الجمع بين ضدين. ليش طلب الجمع بين ضدين؟ عندك أمر بالأهم فعلي وأمر بالمهم فعلي، كلهما فعلي الآن. الآن كل ما فعله الأمر بالأهم يكون أجل النجاسة، والأمر بالمهم يكون صلي، وأنت ما تقدر على كل منهم. ماذا يلزم؟ يلزم طلب الجمع بين الضدين، وهذا غير ممكن، وهذا غير ممكن. فإذا لا يصح الترتب، الترتب باطل. هذا الكلام انصافا لم يكتب له التوفيق. اولا بالنسبه للشق الثاني مباشره، اي الشق الثاني شيء، وهو انه اذا قلنا الشرط متاخر او التعاقب يلزم ماذا؟ يلزم انه جمع بين ضدين، طلب الجمع بين ضدين. نحن بينا لا يلزم طلب الجمع بين ضدين، هناك تردد في المقام، لان الامر بالمهم، الامر المهم شرط الاصل. إذا لم يكن عصيان، أصل أمر بالمهم ما عندنا، يعني بعبارة أخرى، لو فرضنا زيد انتثر في الخارج، لو فرضنا محال، آخر فرض المحال ليس المحال، لو فرضنا محال زيد عنده قدرة على الجمع بين ضدين، ما أحد عنده قدرة شيخنا، ما أحد يقول والله، لا، كل فرضا، شخص يستطيع أن يجمع بين ضدين، صحيح؟ طيب، لا يقع على صفة مطلوبية. ليس كل من هو مطلوب حينئذ، ليش؟ لا أمر حينئذ إلا بالأهم، ومع الإتيان مع أنه لا يوجد أمر بالمهم، وهذا كاشف عن ماذا؟ كاشف عن أن الأمر بالمهم مشروط أصول العصيان. فإذا كان الأمر كذلك وين طلب الجمع بين ضدين؟ لا يوجد طلب الجمع بين ضدين شيخنا، لازمنا نقول وبينا. المشكلة وين الشبهة نشأت؟ نشأت الشبهة فيما لو كان الأمر بالمهم مطلق، وعند الأمر بالأهم فقالوا عندي الآن أمر بالأهم أجل مطلوب من الإزالة، وعندي أمر بالمهم صلي مطلوب من الصلاة. لكن غفلوا عن ماذا؟ أنه إذا امتثل الأهم لا أمر بالمهم أصلا. وبعبارة أخرى نحن صرخ ماذا قلنا؟ قلنا الأمر بالأهم ناظر إلى موضوع المهم. ليس حكومة ناظر بهذا الشكل هنا. ليش؟ لأنه يقول هو أجل. ما معنى أجل؟ يعني اهدم العصيان، اهدم العصيان. موضوع الأمر مهم هو العصيان، وقلنا الأمر لا ينظر إلى موضوع، ينظر إلى المتعلق، يدعو إلى متعلقه. صلي على فرض وجود الموضوع، زكي على فرض وجود، صلي وهكذا حج. أما الموضوع لا ينظر إليه، فبناء عليه لا تنافي بين الأمرين، بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم. وين التنافي؟ حتى يقال يلزم منه طلب الجمع بين الضدين. لا تنافي، كما لا تنافي بين الحاكم والمحكوم والوارد والمورد. ولذا في مبحث الحكومة كان على بالكم يوم من الأيام ذكرنا أنه لما كان مبحث الحكومة هي كانت من أيام صاحب الجواهر، كانت شيئا ما مختصرة، فسمعوا كلاما الشيخ الأعظم كان يحضر، هو الشيخ الرشدي رحمه الله عبد الله كان يحضر، فصدرت كلمة من صاحب الجواهر حكومة حكومي، فاستفسر عنها الرشدي، استفسر سأل الشيخ الأعظم ما هذه الحكومة؟ لم يلحظ فيها، قدم الحاكم على المحكوم، ما قال من باب عموم خصوص مطلق أو من وجه أو تعارض تشابه، فهو تعجب كيف يقدم؟ قال تحتاج إلى 6 أشهر تحضر عندي حتى تتعرف على الحكومة مثلا. فشاهدي وأسر فيها، وهذا السر، السر أن في الحكومة ولا تلحظ النسبية. ولذا قلنا الحاكم يقدم على المحكوم وإن كان المحكوم أخص مطلقا من الحاكم، حتى لو كان أخص، لأن السر في أن ناظر إليه. أخذ مثل الأمارات والأصول، الأصول العملية الشرعية. رابع الموضوع قلنا مع وجود الأمارة موضوعها عدم الدليل، الشك، والأمارة دليل، علم، علم تعبدي طبعا، مهما يكن من شيء. هنا هكذا ليش تعجبك؟ ليش؟ ما عندنا تنافي، حتى تقول إذا كان من باب الشرط المتأخر أو أنه تعقب ها يلزم طلب الجمع بين ضدين. وين طلب الجمع بين ضدين؟ لا يلزم أصلا الإشكال على الإطلاق. طيب هذا الشق الثاني. أما قالوا إذا كان مراد من العصيان الخارجي، قالوا ماذا يلزم؟ يلزم أن يسقط الأمر بالأهم، وهكذا قالوا يسقط الأمر بالأهم. يعني إذا قلنا لا يخلو عصيان الأهم الذي هو موضوع للمهم، ما المراد بالعصيان؟ إما العصيان الخارجي بحيث يصبح شرط مقارنة، أو شرط العصيان أو شرط متأخر أو التعاقب. إذا كان العصيان أو الشرط متأخر أو التعاقب نحن أجبنا عنه، وقلنا لا يلزم منه إشكال، نعم جمع ضد. أما إذا كان المراد من العصيان عصيان خارجي، نحن نسأل سؤال، أنتم ماذا تقولون؟ قالوا إذا كان المراد من العصيان هو العصيان الخارجي، معناه ماذا؟ سقط الأمر بالأهم. ومع سقوط الأمر بالأهم مشكلة ما عندنا بعد. ليش؟ لأنه معنى الأمر بالمهم. طيب جوابه، هذا الجواب شيخنا ينفعكم في غير هذا الموضوع أيضا، وأحيانا بعض الأجوبة لا تختص بدرس أو بمقام، لا، تكون سيادة. حاصل هذا الجواب، نحن إذا أردنا أن نعرف كيف يتم سقوط الأمر، ماذا يسقط الأمر؟ سقوط الأمر المعروف عند الناس أنه بالامتثال، يسقط الأمر لما يمتثل، يسقط خلاص. يعني أنت الآن مأمور بالصلاة مثلا، مأمور بالصلاة، إذا زالت الشمس وجب الطهور بالصلاة، صلاة مركبة من كذا وكذا، جزء وكذا وكذا، شرط أتيت بها كاملة ما شاء الله، مو فقط كاملة، جماعة وبالمسجد وخلف المجتهد، فيها ألف ركعة خلف العالم، الصلاة خلف العالم ألف ركعة، مجتهد طبعا، بغيره 50 أو 100 ركعة على العموم. فحينئذ أتيت بها وسقط الأمر، إذا تريد تعيدها مرة ثانية بأي عنوان؟ ورد عندنا في الروايات أنه يعيدها جماعة. قلت مطلق إسحاق بن عمار، قلت تقام الصلاة وقد صليت، قال لي صلي معهم واجعلها لما فات، فإما تجعلها لما فات قضاء أو تعيدها بعنوان الاستحباب، إن ورد عندنا يستحب إعادتها جماعة، أيضا رواية أخرى موجودة. لا، فبناء على هذا ممكن، أما أنا أعيدها بالأمر الأول وسقط الأمر الأول بالامتثال شيخنا خلصتها الأمر. فإذا من جملة سقوط الأوامر هي الامتثال. طيب بعد، وأيضا يسقط بالامتناع إذا كان الأمر امتثاله متعذر عليه، متعذر عليه وما أقدر أنا، قدر ما عندي، يسقط الأمر. يعني ماذا أقوم بالمثال؟ وأنا يجب علي الحج، ما أقدر أنا بنفسي، ما أقدر مباشرة، مريض، إنسان أخرج، يسقط الأمر. يأتي مثلا نيابة، يأتي كذا بعض آخر، لكن الأمر توجيه لي يسقط. أو مثلا أمر بالصلاة من قيام وما أقدر على القيام، يسقط الأمر بالقيام، يسقط. مأمور بكذا بكذا يسقط، وهكذا وهكذا مولانا. فإذا تعذر عليك الامتثال أيضا يسقط. إذا تعذر في طول الوقت وتعذر نص ساعة، يعني أقول أنا مثلا أول الظهر وما يقدر القيام، يعني ظهره يؤلمه مثلا يوجعه، لكن بعد نصف ساعة يكون القيام، هنا لا يجوز أن يصلي من جلوس. ليش؟ هو مأمور في طول الوقت بالقيام، مبدأ من المبدأ للمنتهى، ما يصح. نعم إذا كان طول الوقت كل الوقت ما يقدر، يسقط الأمر بالقيام مثلا، هذا صحيح. لا، بعد الأخر، بعد إن شاء الله نتكلم عنه إن شاء الله. فبناء عليه، بناء عليه في هذه الصورة، فإذا تعذر عليه الامتثال أيضا يسقط الأمر. إذن هذا مورد ثاني، سقوط الأمر. طب ماذا بعد عندنا؟ قالوا العصيان، والعصيان قالوا نعم العصيان، وكيف يسقط العصيان؟ يعني عصيان بما هو عصيان ليس مسقط للأمر. يعني مثلا أمر الإنسان مأمور بالصلاة وعصى، مأمور بالحج وعصى، ليش يسقط بالعصيان؟ سؤال، ليش يسقط؟ إنما يسقط إذا استمر العصيان إلى آخر الوقت بحيث لا يمكنه يعني يتعذر عليه. فإذا السقوط إنما كان للتعذر لا للعصيان. يعني أفرض زيد مأمور بالصلاة أول الوقت، زيد لم يصلي عمدا، يا مصلح الحال هذه الصلاة وأعراج المؤمن وقربان كل تقي وتناع الفحشاء والمنكر وكذا وكذا. وبعض الناس شيخنا لو تذكر لهم قصة ألف نبي ما ينفع معهم شيء، ما ينفع معهم. على العموم فهو لم يصلي إلى آخر الوقت. آخر الوقت ما يمكنه بعد صلاة كاملة من قيام ووضوء كذا بعد، فيسقط الأمر بالصلاة. هنا يسقط لا لأجل العصيان والمعصية، إنما لأجل التعذر عليه، تعذر عليه بالتالي فسقط. خالد بن كيف شيخ يعني؟ بين معنى شخص خالد بن. لا شو الشيخ معك كلام الأداء، القضاء دليل آخر. لا شيخنا بحثنا القضاء يتوجع عليه إذا سقط الأداء، أمر القضاء يستمر هذا إلى آخر العمر. لا كلامنا في الأداء الآن، هذا الأمر الأدائي ليش يسقط؟ إما بالامتثال يسقط أو بعدم القدرة على الامتثال الأداء. أما القضاء يأتي أمر من العلا، صل اقضي ما فات كما فات، أو بعض الروايات هذه نبوية، فيتوجع الأمر بالقضاء ويبقى في إلى آخر الأمر. هذا بحث آخر. لا كلامنا الأمر الأدائي، هذا الأمر الآن أنت مكلف بالأداء، كيف يسقط هذا الأمر؟ كيف؟ هكذا. إما بالامتثال، طبعا الامتثال الموجب سقوط الغرض، هذا الامتثال يسقط الغرض، وإذا سقط الغرض لا يمكن أن يبقى الأمر، أمر بلا غرض مضمونة. فلذا قلنا صار الامتثال بعد الامتثال ممتنع، مر معنا ويأتي لعله أيضا. طيب بناء عليه في هذه الصورة، إذا العصيان بما هو عصيان ليس مسقطا للأمر، والمعروف عند الناس أن العصيان مسقط الأمر، لا، العصيان لأنه يؤدي بصاحبه إلى تعذر الامتثال فيسقط الأمر. فالناس يظنون بالعصيان سقطها، وسقط لأجل التعذر، لو لم يتعذر وإن كان عاصي يبقى في يعني لا زال مخاطب، لم يسقط. ولذا في الحاج، أخذ في الحاج، في الحاج هكذا أيضا، أفرض إنسان استطاع، أما في أشهر الحج نحن على مبدأنا ولو قبل أشهر الحج استطاع، قبل يجب عليه أن يحافظ على الاستطاعة. على العموم هو لم يذهب لم يذهب لم يذهب لم يذهب إلى أن بقي لعرفة شيء مختصر من الوقت، بحيث بعد ما يمكنني ماذا؟ أن أذهب وآتي بالعمرة التمتع وثم أذهب إلى عرفة. نعم إذا أمكنه الوصول إلى عرفات يعني ولو كان أفر بعد الظهر أدرك الركن ماشي الحال، ما هو الركن؟ هو الركن لحظة وركن. فنعم ذاك واجب، واجب من الزوال الغروب ذاك واجب، أما الركن مسمى الحضور أقول هكذا سابقا. فإذا أدرك عرفة يوم التاسع، أفرض يوم التاسع وصل إلى مكة على السريع، ذهب إلى الحرم الشريف، طاف صلى ركعتين وساعة وقصر وأحرم لا بأس به، كافي، لا يشرط أن يصل من وقت طويل، المهم يمكنه أن يأتي بالعمرة قبل عرفة ولا بأس بذلك. طبعا هذا إذا كان عمدا يتأخر، أما إذا لم يكن عمدا يتأخر نحن له بعض آخر، قد ينقلب إلى إفراط، ينقل إلى إفراط، يذهب مباشرة إلى عرفات ثم بعد الحج يأتي بعمرة مفردة، على تفصيل ذكرنا على كل حال. الشاهد وين؟ الشاهد أن الأمر لا يسقط بمجرد الحول الشاهد. إذا كان هكذا كيف تقول لا يخلو؟ إما أن يكون العصيان عصيان خارجي أو خلي خارجي خير إن شاء الله، أبقى من العصيان الخارجي ما يلزم؟ ما يلزم شيء آخر إن شاء الله، طالما هو قادر الفرد قادر. ها؟ لا مولانا العصيان الخارجي ماذا؟ لا يلزم شيء أصلا، لا يلزم شيء طالما أنا قادر، لازلت قادر على الامتثال، يعني الوقت موجود. صحيح إذا لم يسقط الأمر، وإذا لم يسقط الأمر بالأهم فيأتي الترتب، أنت مأمور بالأهم، وإن عصيت فالمهم. الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة أن هذا الكلام أو هذه الإشكالات أو هذه الأدلة التي ذكروها على الاستحالة، في الواقع هذه الأدلة لم يكتب لها التوفيق، ولذا صاحب الكفاية يقول لا يمكن التصحيح بالترتب. ما يطبع شيخنا يقول إما نصحح بالملاك كما ذكرنا سابقا وبين الإشكال فيه، أو نصححها بما ذهب إليه الكركي رحمه الله، الأمر بالطبيعة، لكن هذا بشرط يكون وقت متسع. على كل حال نحن لا لسنا بحاجة لذلك، وإن أمكن أن نصحح الطبيعة مقاطع الكركي على تفصيل طبعا، لكن بالملاك كنا لا يمكن لأنه ما عندنا دليل على بقاء الملاك، لكن نستطيع أن نصحح الترتب عندنا. الترتب إنصافا يمكن التصحيح به. هذا تمام الكلام، وبناء عليه الترتب ممكن. بقي شيء في الترتب وانتهى الكلام حول الأدلة، يعني أصبحت الخلاصة إلى هنا ماذا؟ أنه ممكن، نحن عندنا بالواقع قد نتكلم شيئا ما عن بعض الأمثلة بالترتب، أن اختلف فيه هل يجري فيها الترتب أو لا يجري، فلنرى غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.